بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جزاه الله خيرا: وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: نحن في أي فصل نقرأ الآن؟ موجبات تضعيف الرواة، موجبات تضعيف الرواة. ومما ذكره هنا الجرح بالتدليس، وهكذا منهم من ضعف بسبب قلة دين أو أمانة. قال: وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، وذكر توقيف الرجال على سماع الحديث يعني المحدثين، فقال: قلت ليحيى بن سعيد الأنصاري وهو قاض: في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سمعته من سعيد بن مسيب؟ قال: نعم، يعني معناه أنه يستثبته. قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: وأخبار المدلسين كثيرة، وضبط الأئمة عنهم ما لم يدلسوا، والتمييز بين ما دلسوا وما لم يدلسوا ظاهر في الأخبار. انتهى. قال: على كل حال، فجرح الراوي ورد حديثه بمجرد التدليس ليس عليه عمل المحققين من المحدثين، يعني ما يرد حديثه بمجرد أنه مدلس ما دام أنه ثقة، ما دام أنه عدل، ما دام أنه من أهل الضبط، فإن التدليس إنما يمنع من خبره إذا كان من قبوله إذا كان كثير التدليس، وهكذا إذا كان يعرف بتدليسه عن الضعفاء، ومثل هذا يحتاج إلى أن يصرح، فإذا لم يصرح يتوقفون في خبره وحديثه. قال: فجرح الراوي ورد حديثه بمجرد التدليس ليس عليه عمل المحققين من المحدثين، وعملهم على التحقق من السماع، والتمييز بين من فحش تدليسه ومن قل ومن ندر، لذلك جعلهم الأئمة طبقات. الحافظ ابن حجر له طبقات المدلسين، منهم من يكون بالطبقة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. قال: وكذلك التمييز بين من لم يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ومن لا يدلس إلا عن الثقات، بين من يدلس عن الضعفاء والمتروكين. إيش معنى يدلس عن الضعفاء والمتروكين؟ مثلا يقول عن فلان، يقول عن فلان: هذا الذي قال عنه فلان إمام من الأئمة، لكنه سمع الحديث من غير هذا الإمام، وهذا الذي أسقطه ولم يذكره ضعيف. فالناس يقول: ما ندري هذا الذي أسقطه، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فمن أجل هذا يتوقفون عن قبول حديثه حتى يصرح أنه سمعه. أما إذا كان لا يعرف تدليسه إلا عن ثقة، فهذا محل نظر، ليس على إطلاقه أنه يرد. ومن لا يدلس إلا عن الثقات. وفي الصحيحين خلق من المدلسين احتج بهم البخاري ومسلم وأحاديثهم معنعنة. والأصل أن الحديث المعنعن من المدلس ما هو؟ الأصل أنه لا يقبل إلا بتصريح منه أنه سمعه أو أخبره أو حدثه. وما ذاك إلا لأن غالبهم ممن لم يفحش تدليسه، لم يكن تدليسه كثيرا، وهذا ما صرح به مسلم نفسه في مقدمة صحيحه حيث قال: إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به، قال: فتأمل عبارة مسلم واجعلها أمام ناظريك وأنت تحكم على الرواة المدلسين في الصحيحين. من أشهر من ناله النقد والرد لحديثه من رواة الصحيح المدلسين أبو الزبير المكي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في سياق الذب عنه: والصواب الاحتجاج به مطلقا كما فعل مسلم وغيره، لأنه حافظ ثقة، والتدليس لا يرد به حديث الحفاظ الأثبات. وقد احتج الناس بالأعمش وبسفيان ابن عيينة وقتادة وسفيان الثوري والحكم وعمر بن مرة وحصين والشعبي وأبي إسحاق وخلائق من الثقات المدلسين الذين يحتج بحديثهم أهل العلم. ثم قال: والصواب عندنا في حديث المدلسين، والحديث أن المدلس إن كان عنده التدليس عن المتهمين والكذابين والمجروحين والضعفاء لم يقبل تدليسه ولا إرساله، وإن كان لا يدلس إلا عن ثقة لم يضر تدليسه مثل سفيان ابن عيينة وأضرابه، فإنه يدلس عن مثله في العدالة والضبط، عن مثله من الثقات والحفاظ، وعمن هو ثقة صدوق فإنه يدلس عن مثل معمر ومسعر ومالك بن مغول وزائدة ومثل إبراهيم، فإنه إذا دلس لم يدلس إلا عن ثقة. وأما قتادة فقد أكثر عن أنس وسعيد بن المسيب، وقد سئل شعبة عن تدليس قتادة فقال: قد وقفته على ذلك، فقال: ما سمعته من أنس فقد سمعته، وما لم أسمعه منه فقد حدثني به عنه النضر ابن أنس وموسى ابن أنس وغيرهما من ولد أنس. إذن أين التدليس الآن إذا قال قتادة عن أنس ولم يصرح أنه سمعه من أنس، فيقول: أنا أخذته، حدثني به من؟ النضر بن أنس بن مالك وموسى بن أنس بن مالك وغيرهما من ولد أنس، معناه أنه يدلس عن ثقات إذا كان في حديث أنس. وأما إكثاره عن سعيد بن مسيب فإنه لزمه مدة، فقال له: ارحل عني يا أعمى، لأنه كان ولد أكمة، ارحل عني يا أعمى فقد نزحتني أو أنزفتني، يعني كثرة حرص على الحديث، حتى إنهم قالوا إن صحيفة جابر قرئت عليه مرة واحدة ما أعيدت عليه وحفظها، فكان مضرب المثل في الحفظ مرة واحدة ويحفظ. ونحن نسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال: والمقصود أن من عرف بالتدريس عن غير الثقات وعن المجهولين فإنه يتوقف فيما لم يصرح فيه بالسمع، ومن لم يعرف بالتدليس عن الضعفاء والمجروحين لم يتوقف في حديثه. وتدليس المتقدمين كأبي الزبير وإبراهيم وطبقتهما خير من تدليس المتأخرين بطبقات، فلا يسوى بين التدليسين. إذن التدليس لا يحكم فيه بحكم عام على كل من يدلس، وإنما ينظر إلى مراتبهم وإلى من يدلس عن الثقات أو عن غيرهم، وإلى من عرف به واشتهر عنه، ومن كان قليل التدليس. قال أبو عبد الله، طيب انتهينا من هذا. الجرح بالبدعة، قال: حديث المبتدع مرغوب عنه إيش معنى يا علي مرغوبا عنه؟ يعني أنت الآن إذا قدم لك طعام فقلت أنا أرغب عنه، هل هو بمعنى أرغب فيه؟ مختلف. أرغب فيه معنى أن أهواه وأحبه وأرتضيه، وأرغب عنه ما أريده. فهو يقول حديث المبتدع مرغوب عنه، أي غير محبوب ولا محبذا يؤخذ عنه ولا يفرح به، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أين الشاهد؟ معنى وسطا هو العدل الخيار، والمبتدع فاسق ببدعته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن تلا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، أهل البدع يتبعون المتشابه ويستدلون بالأدلة في غير مواضعها بسبب ما في قلوبهم من الزيغ. ويدل للتحذير من سماع أحاديث المبتدعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه والحديث ثابت. وقال إسحاق بن موسى الأنصاري رحمه الله إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه، وإن كان أصدق الناس ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليس هم على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. بقي كيف برواية كثير من الأئمة عن كثير من رمي بعض البدع، فكم أناس رموا ببدعة التشيع، ومنهم من رمي بالإرجاء، ومنهم من رمي بالقدر، هذا تفصيل سيأتي. قال وأنظار العلماء تختلف في رواية المبتدع باعتبار غلظ وخفة بدعته، وكذلك كونه داعية لبدعته أو لا. قال أبو الحسن بن القطان رحمه الله إنما اختلفوا في من يقول برأي فاسد ولا يدعو إليه، أما إذا كان داعية فالثقة به ساقطة وروايته مردودة عند جميعهم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ أسكت بفتح التاء. فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر منه أو تحذر منه. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من رأى رأيا ولم يدعو إليه احتمل ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك انتهى. قال وحسبنا هنا أن نشير باختصار إلى أشهر البدع التي جرح بسببها الرواة. القدرية قال ظهرت بدعة القدر أولا في البصرة، وكان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وبدعته مكفرة. لماذا بدعته مكفرة؟ لماذا بدعته مكفرة يا أوس؟ لأنك ما انتبهت. طيب، قال وبدعته مكفرة لأنه كان ينكر علم الله، ينكر علم الله، يقول إن الله ما يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها، فنفى علم الله، وهذا كفر. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما، والله سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قد قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، إلى قوله ما فعلت عن أمري. قال وقد شكاه، شكوا من؟ شكوا من؟ معبد الجهني القدري، شكاه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر ومن وافق، طيب، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وذكروا له، خرجوا في حج وعمرة كما في بداية حديث عمر في أول الحديث، وذكروا من له من شأن معبد الجهني ومن وافقه أنهم يزعمون أن لا قدر، يعني ليس هناك شيء مكتوب، ليس هناك شيء مكتوب أن هذه الأشياء ستكون وتحدث وأن هذا كله مكتوب عند الله، وأن الأمر أنف مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بحدوث الأشياء إلا بعد حصولها، تعالى الله عما يقولون. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث رواه مسلم. قال وهذا المذهب بنفي العلم إن درس إن انقرض، ولا يكاد يعرف الآن قائل به، وأشار أن هذا الكلام مأخوذ من مجموع الفتاوى الثامن 497، ذلك أن علمه سبحانه من لوازم نفسه. فهؤلاء غلاة القدرية لا يقبل حديث أحد منهم أبدا. لماذا؟ لأن بدعتهم مكفرة، بدعة مخرجة عن الدين. أما المذهب المشهور في محدثي أهل البصرة هو قولهم، يعني المذهب المشهور عن القدرية غير الغلاة الذين في البصرة، أن الله، يقولون أن الله خلق، هو قولهم أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، ولا شك في ضلال هذا المذهب، وأن الخير والشر مقدر من الله على العباد كما جاء في حديث جبريل في أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية التي قبلها قل كل من عند الله. فهذه معناها كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قضاها. قال: والمشكلة في بعض الرواة القدرية التلون والكذب. قال زهير بن معاوية: أخبرنا محرز أبو رجاء وكان يرى رأي القدر فتاب منه، فقال: لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر، نحتسب بها. الحزبيون وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، الكذب هذا أساس في دعوتهم، الكذب من أسس دعوتهم، يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، ونكذب لمصلحة الدعوة. ولذلك كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والخداع. فهذا يكذب من أجل تحسين بدعته، ترويج بدعته. قال فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر، نحتسب بها، يعني يتقربون بوضع الحديث، والكذب على رسول الله مصيبة. قال: ولقد أدخلت في القدر 4000 من الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال زهير: فقلت له: كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال: هو ذا أخرجهم الأول فالأول. كم سيخرج؟ كم من إنسان ما يرجع؟ أبو الحسن الأشعري اتبعه أمم على بدعة عقيدة الأشعرية، هو رجع، وكم أناس ما رجعوا؟ كم أناس بقي مذهبه الذي تراجع عنه؟ هذه مصيبة. لكن من كان صادقا مع الله في توبته فالله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب. وقال إبراهيم الحربي: لكن التوبة يلزم منها البيان، التوبة تلزم بشروطها، ومنها أن يبين للناس أنه كان على ضلال، وأن هذا لا يجوز لأحد اتباعه فيها، وأنه حتى يتبرأ ويخرج من العهدة. وقال إبراهيم الحربي: حدثنا أحمد يوما عن أبي قطن عمرو ابن الهيثم البصري، فقال له رجل: إن هذا بعدما رجع من عندكم إلى البصرة تكلم بالقدر وناظر عليه. فقال أحمد: نحن نحدث عن القدرية، لو فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية. معنى كلامي أنهم كما تقدم أنهم كانوا يحدثون عن من لم يعرف بالدعوة، لكن هذا الآن يقول له أنه ناظر. قال: فعامة محدثي البصرة قدرية، واحتمل الأئمة حديثهم لصدقهم، ولأنهم لم يكونوا من الدعاة لبدعة القدر. قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قلت لعلي بن عبد الله المديني: يا أبا الحسن، إن يحيى بن معين ذكر لنا أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون بالقدر، إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر، منهم قتادة وهشام صاحب الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبو هلال وعبد الوارث والسلام بن مسكين، كانوا ثقات يكتب حديثهم، فماتوا وهم يرون القدر ولم يرجعوا عنه. فقال لي علي رحمه الله: أبو زكريا كذا كان يقول عندنا، إلا أن أصحابنا ذكروا أن هشام الدستوائي رجع قبل موته ولم يصح ذلك عندنا، انتهى. قال: على كل حال، قدرية البصرة متأولون وهم عند عامة أئمة الجرح والتعديل معروفون بالصدق. قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني رحمه الله: وكان قوم يتكلمون في القدر، منهم من يزن ويتوهم عليه أي يتهم، احتمل الناس حديثهم لما عرفوا، كأنه من يزن عليه أو يرمى بالشيء ولم يكن فيه، احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين وصدق ألسنتهم وأمانة في الحديث، لم يتوهم عليهم الكذب، وإن بلوا بسوء رأيهم، منهم قتادة ومعبد الجهني. عجيب، كيف هذا؟ معبد الجهني بدعته مكفرة، وهو رأسهم وقد روي عنه، وابن أبي عروبة والدستوائي وكان من أثبت الناس، وسلام بن مسكين وأبو هلال الراسبي وعبد الوارث بن سعيد وكان من أثبت الناس. أما من بدعته مكفرة فلا إشكال فيه، وبقي من لم تكن بدعته مكفرة فالمحققون والكثير من المحدثين يقولون إن كان داعية فإنه لا يقبل منه، وإن لم يكن داعية فإنه يقبل منه ما دام معروفا بالصدق والثقة والعدالة والأمانة من حيث صدقه وضبطه. وكانوا ينظرون كما هو معنى كلام شيخنا مقبل رحمه الله، ينظرون إلى أن كثيرا من هؤلاء الرواة لو ترك حديثهم لترك كثير من السنة، وخصوصا من عرف عند الناس بصدقه وتحريه للصدق، وبعضهم يشترط أن تكون روايته ليست موافقة لما يدعو إليه، لأنه في حال إتياني بحديث يوافق بدعته متهم في ذلك، كما تقدم معنا أنه يقول أن ربما يضع الأحاديث مما يوافق بدعتهم لجلب الناس إلى البدعة، فإذا كان داع للبدعة أو روى ما يوافق بدعته فلا تقبل روايته. هل يقاس ما ذكره أهل العلم بالنسبة لرواية الحديث على طلب العلم عند أهل البدع ويقال هذا ما يدعو إلى بدعته وهذا يعرف بالصدق ونطلب العلم عنده؟ لا، هذا ما يقاس، هذا استثناه أهل العلم والبصيرة والتدقيق والتنقيب من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الدراسة والأخذ عن أهل البدع أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. لكن هذا استثناه أهل العلم بالرواية لمقاصد ولأمور وبشروط، ومنهم من منع مطلقا، منهم من منع مطلقا سواء كان داع أو غير داع، أنه لا يؤخذ عنه، لا يؤخذ عنه. فالدراسة عند أهل البدع محرمة، لا تجوز. والذي يدرس عند أهل البدع ويقول أنه على السنة هذا مخادع لنفسه، يخدع نفسه. كيف تكون سنيا وأنت تدرس عند أهل البدع؟ لا يمكن أن يجتمع هذا، أن يكون سنيا ويدرس عند أهل البدع. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يجوز الدراسة عند أهل البدع، وكان السلف رحمهم الله شددون في ذلك، حتى إن بعضهم يأتي إليه المبتدع ويقول: أقرأ عليك آية. قال: ولا نصف آية، ولا نصف آية. وقال أيوب بن أبي تميم لولده: قال إذا سمعت المبتدع فضع أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع، لا تسمع من صاحب البدعة، سواء كان في جهاز تسجيل أو مقاطع صوتية أو قراءة في كتبهم. أهل البدع يدسون السموم في كلامهم، ربما يأتيك بكلام ظاهره الرحمة وأنت لا تدري أن باطنه العذاب، وأنه ربما أخذك إلى بدعته وملت إليه ودافعت عنه وتجلت له وتسير معه في فتنته. فكم أناس حصل لهم هذا، إما أن يجلس إلى صاحب بدعة أو يقرأ له أو يسمع له ثم بعد ذلك انقلب مدافعا بعد أن كان منكرا وتنكر للحق بعد أن عرفه. فمن أعظم أسباب انحراف الإنسان في باب الشبهات في باب الشهوات المجالسة. المجالسة وسيلة عظيمة للتأثر، وهذا معلوم، تأثر الإنسان حتى بالحيوان كما تعلمون في رعاة الإبل ورعاة الغنم. جاء الحديث بالتفريق بين راعي الإبل وراعي الغنم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى الغنم بماذا؟ بالسكينة والتواضع، ووصف من يرعى الإبل والخيل بأنهم أهل فخر وخيلاء. ما هو السبب؟ وكلهم رعاة، ما السبب؟ لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ بسبب تأثر كل واحد منهم بجليسه. الذي يرعى الإبل، الإبل فيها كبر ويتأثر بها، يكون عنده غلظة، قسوة قلب، كبر، هذا هو الأصل، التأثر بهذا الحيوان. والغنم أهل سكينة ضعيفة. انظر كيف تؤثر حتى المركوبات، إذا كانت السيارة ضعيفة متواضعة، وإذا كانت السيارة من تلك حتى تجده أن الشيطان ينفخه يفحط أمام الناس. التأثر، التأثر بالمجالسة ظاهر معروف ملموس، هذا طبعا تأثيره تأثير طبيعي في الإنسان. من جالس جانس، كان السلف يقول من أخفى علينا بدعته تخفى علينا ألفته. فلا يأتي عليك صاحب بدعة ويلبس بما ذكر عن أهل الحديث في مسألة الأخذ عن المحدثين المعروفين بالصدق الذين اشترط أهل الحديث لأخذ الحديث عنهم شروطا ونظروا إلى مصلحة راجحة بذلك. ولذلك تجد بعض أهل البدع يقارنون مقارنة عجيبة، كم يتعجب العلماء عندما يسمعون مقارنة أهل البدع والتحزب، يقارنون مؤسسيهم وأهل البدع بأئمة ممن وقع منهم شيء من الزلل. لما سئل شيخنا مقبل رحمه الله عن بعض من يقول لماذا لا تعتذرون لحسن البنا وسيد قطب كما اعتذرتم للحافظ ابن حجر والنووي، قال يكاد الإنسان يضحك من ركبتيه. يعني ما إيش مع حسن البنا وإيش مع سيد قطب؟ في أي باب تقارنه بالنووي وبن حجر؟ في ماذا؟ في أي باب؟ من أي باب تدخله؟ في علم اللغة، في علم الحديث، في علم، في الفقه، في الأصول، في من أي باب؟ ما هي المقارنة؟ وانظر إلى كتبهم، إلى أولئك أئمة، النووي وابن حجر أئمة معروفون بتعظيم الأدلة ومحبة منهج السلف، وقع منهم شيء من الزلل لا يقلدون فيه. وأما هؤلاء فهم أئمة الضلال، البنا وسيد قطب أئمة الضلال. البنا يحضر الموالد ويذهب عند القبر، عند القبور التي يذهب عندها أولئك المتصوفة، وقال وكنت أحضر أنا وأخي، أو ما أدري من هو صاحبه أو أخوه، وينشد قال يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، ويتبجح بذكر هذا. وسيد قطب اقرأ في تفسيره ماذا عنده من الضلالات ومن الزيغ، سواء كان في اعتقاده لحرية الفكر أو كان لأحادية الوجود أو كان للرفض في طعنه في الصحابة أو غير ذلك من التكفير السحيق للمجتمعات. كيف تقارنه بهؤلاء الأئمة الجبال؟ ما هي كتبهم التي انتفعت الأمة بها حتى تقارنهم؟ قال دعوتنا، قال بنا دعوتنا صوفية ايش بعدها؟ ها ثلاثة يعني خلطها وسمى أنها سلفية. أي سلفية في دعوتك؟ دعوتك لا تمثل دعوة السلف، لأنهم انظر إلى مبدأهم، يقولون في مبدأ الإخوان المسلمين ليس هناك مانع عندنا أن يدخل القبطي في جماعتنا ما دام أنه يخدم الجماعة. إيش القبطي؟ كافر، الأقباط كفار. قل ما هناك مانع أن يدخل معنا من يخدم دعوتنا ولو كان من غير المسلمين. ولذلك تجد الولاء والبراء عند الإخوان المسلمين فاضح مفضوح، يترحمون على نصارى. لما مات ذلك النصراني الكافر في بلاد مصر شنودة، قام عمرو خالد الإخواني يمدحه ويقول انظر انظر إلى العظماء، العظماء إيش من عظيم هذا؟ كافر يعتقد أن المسيح ابن الله أو يعتقد أنه إله وتقول عظماء، ويقارنه بمن؟ بالإمام أحمد بن حنبل. قال لما مات الإمام أحمد حضر جنازته كذا وكذا وقال انظر باب شنودة، قاتل الله الإخوان المسلمين هؤلاء الذين يفسدون على الناس عقيدتهم. وذاك الآخر القرضاوي الزنديق الذي يقول عن باب النصارى يعزي الأمة المسيحية في موته ويدعو له أن الله يكتب له حسناته، معنى ما يكفر الكافر. ما هي الحسنات؟ يذكرون عن ذلك النصراني باب النصارى أنه بنى في بلاد أفريقيا أكثر من 1000 كنيسة، أكثر من 1000 كنيسة، ومع هذا يدعو له أن الله يتقبل منه هذا العمل الشركي والكفري وأن الله يدخله في الجنة وفي رحمته. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه، الكافر المعروف بكفره من صحح مذهبه أو شك في كفره يكفر بالإجماع. فجماعة الإخوان المسلمين هؤلاء جماعة مفسدة، بلاء على الناس، بلاء عظيم على الناس. كم أفسدت من فطر، لا تركوا الناس على فطرهم حتى ولو كانوا جهالا، ولا سلموا من تخبيبهم. فتجد العامي الذي يجلس إلى الإخوان يمتلئ قلبه بغضا للحق وأهله وللسنة ولأهلها. ذات مرة أحد الإخوان المسلمين يعني أتينا له بعض الكلام الذي ما أعجبه، فتجرأ حتى قال إن المشاكل التي وقعت بعض الصحابة كلها من وراء معاوية. قلنا لا غرابة، فسيدهم سيد قطب، سيد قطب الذي يقول عن معاوية وعمر بن العاص إنهما اشتروا يعني استعملوا الغش والخداع والرشوة وشراء الذمم وما نجحوا على علي إلا بهذا، إلى غير ذلك من الكلام الذي يدل على رفضه، رافضة. ويفرح به الرافضة، لماذا يفرح الرافضة بسيد قطب بكتبه؟ ولماذا ينشرون الكتب التي يتكلم فيها على الصحابة إلا لأنه على مذهبهم، على مذهبهم كتاب معالم اجتماعية ويطعن فيها في الصحابي الجليل عثمان بن عفان وأنه كان يتلاعب بأموال المسلمين وأنه وأنه، مذهب الرافضة. الإخوان المسلمون من عجيب أمرهم أنك تجدهم دائما يتنكرون للحكام ولا تلاعبهم بالأموال. يعني إيش تريدون؟ تريدون من الحكام أن يحافظوا على أموال المسلمين أو تريدون أبعدوا نأتي نأخذ الدور نحن؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك كان كثير من الحكام ومن المسؤولين إذا نصحوا صاحب سنة ما يغضب، ويقول نحن مقصرون جزاك الله خيرا و... لكن إذا تكلم هذا الإخواني يقول لا أنت كذاب، أنت ما أنت ناصح، أنت تريد مقصدا آخر. ولذلك انظر كيف يحتالون على كثير من الأموال سواء كان في التبرعات، وهذا من أشد مواسمهم. إذا نزلت نكبة على بلدان المسلمين، كم مرت نكبات على المسلمين في الشيشان والبوسنة والهرسك، وأما فلسطين حدث ولا حرج، القدس القدس القدس، وبعدها والعاملين عليها. ذات مرة حمسوا رجل وتبرع بعمارة في حدة في صنعاء بأكثر من 80 مليون، وبعدها والعاملين عليها. كم العاملين عليها؟ 10 مليون، 10 مليون. وبعدها لمن سيكون؟ لمن كان إخوانيا في تلك البلاد، ما هو لأي أحد. هذا إذا أمكن إيصاله، وإلا فهناك مراحل. وهناك وبعض الإخوة أيضا ممن كان في بداية الطلب يطلب العلم عندهم حسب ما يزعمون في دور القرآن التي يسمونها، قال كنا إذا بدأت الأزمة في الدار خرج قام الرجل على الناس يدعو للتبرعات، قالوا يأتي في الليل العشاء من الجبن والحلاوة، يأتي الأمور يعني تتحسن أوضاعنا. وذات مرة أحد الإخوة تاب منهم جزاء الله خيرا تركهم، قال ذات مرة قالوا لي لا أبدا تحث على صدقة ما أدري لفلسطين أو، قال فحث الناس ما أخرجوا شيئا، قالوا يا أخي ما جمعنا شيء، نريدك الجمعة القادمة تخطب وتبكي. قال فجاءت الجمعة الثانية ويخطب، قالوا أبكي. قال صاحبه قال والله أريد أبكي لكن ما استطعت لأني أعرف أنها كذب. قال بعد ما جمعنا كل واحد يقول هاتها عندي، وهذا يقول هاتها هنا، وهذا يقول أنا أريدها لفلان، وهذا يقول المهم تلاعب تلاعب. ولهذا يصرخون صراخا من أهل السنة، لماذا؟ لأنهم يفضحون الإخوان المسلمين ويبينون عوارهم، وهم يريدون منك أن تكون ساكتا عن باطلهم، وأنت قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أما أن تتكلم فيهم هذا رجل يخدم اليهود والنصارى والماسونية. رمتني بدائها وانسلت قلوبهم تمتلئ غيظا، وهذه الأيام تخرج الأنتان من أفواههم وأقلامهم ضد شيخنا يحيى ولا يضرونه. كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله من أكثر من نشر دعوتنا أعداؤها. الناس يبحثون يقولون أين كلامه، فإذا سمعوا الكلام وجدوا بخلاف ما قالوا فيه كذب وفيه تلبيس وفيه، فيحبون السنة ويبغضونهم. هذه الأيام بعض كتابهم يقول والحجوري كيف تتكلم علينا وعلى حماس وأنت على الفلة تتنعم وتأكل العسل في فلتك في السعودية، وين الشيخ يصير فلة في السعودية وين السعودية؟ هو كذب مفضوح، الذي يقرأ يقول ويعرف كذبهم يقول هؤلاء كذابون، وإلى غير ذلك من أكاذيب التلفيقات والأكاذيب عندهم بلا حساب مثل الذباب حق هذه الأيام. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.